أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام فيما يرتبط بالفاعل وأحكام الفاعل، وكان قد وصل بنا الكلام إلى ما يرتبط بتاء التأنيث، المواضع التي تحذف فيها تاء التأنيث عندما يكون الفاعل مؤنثا، والمواضع التي تكون تاء التأنيث فيها مثبتة. وقد وصل بنا الكلام إلى قول ابن مالك التالي، لأنه تكلمنا عن التاء مع غير جمع المذكر السالم إذا تذكرون اللبن، وتحدثنا عما بعده. وصل بنا الكلام بعد تمام بحث تاء التأنيث شخادي إلى الحكم السابع، صار من أحكام الفاعل. قال: والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. طبعا هذا الحكم من الأحكام المهمة للفاعل والمفعول. في هذين البيتين، طبعا نفس البيتين، الأبيات واضحة يعني. يبقى شيء في البداية، ما المراد بالأصل؟ لعله المراد بالأصل ها هنا ليس الموجود في أذهاننا، الأصل مثل الأصل بالأصول مثلا، أنه بتشك ولما تشك بترجع له. لا، المراد بالأصل في كلامي هنا يعني الغالب والراجح، الغالب والأرجح في الفاعل أن يكون متصلا بفعله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما المراد بالاتصال والانفصال؟ المراد بالاتصال شيخ هادي أن لا يكون بينهما فاصل، هذا المراد بالاتصال، يعني أن يأتي الفاعل بعد الفعل مباشرة. والمراد بالانفصال أن يكون بينه وبين الفعل فاصل. ففي قوله والأصل في الفاعل أن يتصل، يعني الأرجح والغالب في الفاعل أن يأتي بعد الفعل مباشرة دون أن يفصل بينهما شيء. نعم. والأصل في المفعول أن ينفصل، يعني الأصل والراجح في المفعول أن يكون منفصلا عن فاعله، عن فعله بالضبط. هذه القاعدة الغالبة والعامة في باب الفاعل والمفعول. وقد يجاء بخلاف الأصل، يقول وقد الأصل ما هو؟ فإذا أن يكون الفاعل غير منفصل وأن يكون المفعول منفصلا. وقد يجاء بغير الأصل، يعني وقد يكون المفعول متصلا والفاعل منفصلا، صحيح؟ هذا هو خلاف الأصل. وقد يجي المفعول قبل الفعل، هذه حالة لم يذكرها أصلا، أن يتقدم المفعول على الفعل والفاعل، يعني الفعل والفاعل متصلان ويتقدم عليهما، ويتقدم عليهما المفعول. هذا بشكل عام شرح هذين البيتين. أما مطلب ابن عقيل، فيريد أن يقول ابن عقيل أن الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بين الفاعل والفعل فاصل. طيب ما هو السر في ذلك؟ ليش يا شيخ هادي لا يفصل بينهما فاصل الأصل؟ يقول لأن الفاعل كالجزء من الفعل. هذا بده شوية بيان. أنت الآن إذا أتيت إلى الكلمة المركبة مثل عبد الله أو مثل بعلبك، هل يمكن أن تفصل بين جزئي الكلمة الواحدة؟ بعل بك مش كلمة واحدة؟ ما بتقول بعل أتيت بك. لماذا؟ لأنهما كلمة واحدة. يقول الفعل والفاعل حالهما كحال الجزء الواحد. طيب من أي جهة أشبه الجزء الواحد؟ يقول لذلك، يعني لأن الفاعل والفعل كالجزء الواحد يسكن آخر الفعل لأجل الفاعل. الفاعل إذا كان ضمير متكلم أو مخاطب، مثل شو؟ مثل ضربت وضربت. ضربت ضمير متكلم، ضربت أنا، ضربت أنت. إذا كان ضمير متكلم أو ضمير مخاطب آخر الفعل، ما هي حركته الإعرابية؟ لا، آخر الفعل يعني الحرف الأصلي السكون. ماذا قالوا؟ هكذا نلاحظ أنه ضربت صحيح؟ والمخاطبة ضربتي. فإذا لأجل أن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، ترى أنهم في آخر هذا الفعل لا يسكنون، أو عفوا يسكنون. طب لماذا يسكنون؟ بعد ما وضحت الفكرة، يقول لأنه لديهم قاعدة في الأسماء أو في الكلمات، وهي أنه يكره توالي أربع حركات في كلمة واحدة. يكره توالي أربع حروف متحركة في كلمة واحدة. فإذا لاحظوا أخوان كيف بيّن أنهما كالجزء الواحد. بيقول هكذا، هناك قاعدة تقول يكره توالي أربع حركات في كلمة واحدة، صحيح؟ وإذا أتينا إلى الفعل والفاعل، فنرى أنه في الفعل الثلاثي الذي هو مؤلف من أربع حركات، جعلوا آخر الفعل مسكنا. لماذا؟ لكي لا يتوالى أربع حركات في كلمة واحدة، فتعاطوا مع الفعل والفاعل كأنهما كلمة واحدة. وضحت كيف؟ من هذه الجهة ينظر ابن عقيل لهذا المطلب. واضح؟ ولذلك وضحت شيخ هذه إن شاء الله؟ شيخ محمد واضحة؟ ولذلك قال ولذلك يسكن له آخر الفعل، يعني ولذلك يسكن لأجله، لأجل الفاعل آخر الفعل، إن كان ضمير متكلم أو مخاطب، نحو ضربت وضربت. بعد ما بين التنظير، وإنما سكنوه كراهة توالي أربع حركات، أربع متحركات، وهم إنما يكرهون ذلك في كلمة واحدة، إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة. فدل ذلك على أن الفاعل والفعل كالكلمة الواحدة. هذا هو وجه أنه لماذا يكون الأصل الاتصال، لأن العلماء يتعاملون مع الفعل والفاعل على أنهما كالكلمة الواحدة. هذه هي النكتة. والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل، ويجوز تقديمه على الفاعل بشروط. فتقول ضرب زيدا عمرو، عليكم السلام ورحمة الله، وهذا معنى قوله وقد يجاء بخلاف الأصل. إلى هذا المقدار بعد ما بين مطلب إضافي، أنه يقول لك المفعول القاعدة الأساسية فيه أن يكون متأخرا عن الفعل والفاعل، إلا في حالات ستأتي معنا بعد قليل أنه ماذا؟ يجوز أن يتقدم على الفعل ويجوز أن يتقدم على الفاعل في بعض الحالات. طيب ما هي النكتة؟ ما هي النكتة في أن الفاعل لابد أن يكون متصل والمفعول القاعدة في أن يكون منفصل؟ ما هي النكتة شيخ محمد؟ يقولون يعني في شيء ملفت يعني أخي، الفاعل ما هي خصوصيته أنه يجعله دغري بعد الفعل، والمفعول لا أخر عن الفعل والفاعل؟ الجواب أنهم قالوا بحسب المعنى. أخوان النحو كله يرجع إلى نكات معنوية، هو كله هذا علم النحو حتى تقدر تفهم بشكل صحيح. الجواب أنهم قالوا أن علاقة الفعل بالفاعل أقوى بكثير من علاقة الفعل بالمفعول، لأن الفاعل مقوم للجملة الفعلية، من دون فاعل ما في جملة فعلية، ولكن المفعول فضلة، ولذلك تجد أن هناك أفعال لازمة لا مفعول لها، وإن شاء الله يعني يجوز الاستغناء عنه في بعض الأحيان. فإذا لأن المفعول فضلة جاز تقديمه وجاز الاستغناء عنه لفظا وجاز تأخيره، واضح إن شاء الله. يعني لابدية اتصال الفعل بالفاعل، لماذا؟ لأنهما كالكلمة الواحدة لفظا، هذا معنى، لأن الفاعل هو المبين لمعنى الجملة الفعلية، يعني الجملة الفعلية قوامها فعل وفاعل، بينما المفعول لا، ليس بهذه المثابة من القوة علاقته بماذا؟ بالفعل. بيمشي الحال، ايه بتقول ضرب زيد، تفهم شيء واضح ان شاء الله. ولذلك فعلنا افعال لازمة. فاذا هذا هو المراد بالبيت الاول: الاصل في الفاعل ان يتصل، والاصل في المفعول ان ينفصل. اللبس سيأتي معنا هذه نكتة لموضوع جواز التقديم على الفاعل أو جواز التقديم على الفعل والفاعل، هذا سيأتي معنا الآن. بقي عندنا شو شيخ أبو حسين؟ البيت الثاني: وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. قد يجاء بخلاف الأصل، هذا سيشير إليه تفصيلا في البيت التالي، يعني قد يتقدم المفعول على الفاعل، هذا سيأتي معنا في البيت الآتي بعد قليل. الشق التالي من البيت: وقد يجيء المفعول قبل الفعل. المفعول قد يتقدم على الفعل والفاعل تارة وجوبا وأخرى جوازا. فإذا المفعول له حالات ثلاثة: إما أن يتقدم على الفاعل، وهذا سيأتي بيانه بعد قليل، إما أن يتقدم على الفعل والفاعل، وحال التقدم على الفعل والفاعل تارة تكون وجوبا وأخرى تكون جوازا، واضح إن شاء الله. الآن نريد أن نبين متى يكون وجوبا ومتى يكون جوازا. فإذن المفعول يتقدم، قد يتقدم على الفاعل، قد يتقدم على الفعل والفاعل جوازا وجوبا. متى يتقدم، متى يجب تقديم المفعول على الفعل والفاعل؟ يقول: يجب تقديم المفعول على الفعل والفاعل، وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط، كما في قولك: أيا تضرب. أيا هذا شو؟ أي أي اسم شرط، صحيح؟ اسم الشرط إذا يعني لا تقول تضرب أيا، بل تقول أيا تضرب، لأن تضرب تضرب ما هو؟ فعل مضارع مجزوم، صحيح؟ مجزوم بأداة الشرط. فأداة الشرط لها حق الصدارة، مظبوط؟ أداة الشرط لها حق الصدارة. وهذا هو الموضع الأول الذي أشار إليه الشارح في الكتاب. فإذا الموضع الأول الذي يجب فيه تقديم المفعول على الفعل والفاعل أن يكون المفعول مما له حق الصدارة، مثل شو؟ كما لو كان المفعول اسم شرط. عندما يكون المفعول اسم شرط له حق الصدارة، فيجب شيخ محسن أن تقدمه على الفعل والفاعل فتعرب هكذا. أيا اسم شرط يدخل على الجملة الفعلية يجزم فعلين مضارعين، ماشي، وواقع في محل نصب مفعول. تضرب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه شو وجوبا تقديره أنت. المورد الثاني أن يكون المفعول اسم استفهام. أيضا أي رجل ضربته اسم استفهام، لا تقول ضربت أي رجل، بل تقول أي رجل ضربته. أي أيضا اسم استفهام مبني ولا منصوب؟ هذا منصوب في محل نصب مفعول، وهو مضاف، رجل مضاف إليه، وضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الضمير، والتاء واقع في محل رفع فاعل. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني الذي يجب فيه، عليكم السلام، الموضع الثاني الذي يجب فيه تقديم المفعول على الفعل والفاعل أن يكون المفعول ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله، كما في قوله تعالى إياك نعبد. فإذا الموضع الثاني أن يكون المفعول ضميرا منفصلا ولو تأخر يجب اتصاله، كما في قوله تعالى إياك نعبد إياك نستعين. إذا أخرت له إياك عن الفعل كيف يصير؟ بصير نعبدك نستعينك. واضح إن شاء الله؟
بس كلام تصح
لا تصح. واضح إن شاء الله كيف؟
أخذنا مورد تصور تذكر بالملاذ
هيك. إيه؟
تصح نعبده إياك، بس نبطل يعني هيك هيك محصورة المصدر. فقط الله إياك نعبد. أما تصح نعبده إياك، ممكن نعبده إياك ونعبد غيره كثير.
نعبده إياك ما أدري. يعني كأنه النص على أن هذا الضمير المنفصل الواقع في محل نصب لا يأتي إلا متقدما على الفعل. إذا تتذكر بأول كتاب طبعا هذا تقدم معنا في بدايات الكتاب. نعم، متى أحسن، متى ما أمكن أن يكون منفصلا متصلا امتنع المنفصل. وهنا إذا أخرته يمكن أن يكون متصلا فيمتنع أن تأتي به منفصلا. فإذا الموضع الثاني الذي يجب فيه تقديم المفعول على الفعل والفاعل أن يكون المفعول من أي نحو؟ أن يكون المفعول من الضمائر التي لو تقدمت جاءت منفصلة، ولو أخرتها عن الفعل والفاعل كانت متصلة، فحينئذ يتعين عليك أن تقدمها على الفعل والفاعل. واضح إن شاء الله؟ نعم. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث، فإذا هذا الموضع الثاني اللي عبر عنه أو ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله، نحو إياك نعبد، فلو أخر المفعول اللي هو إياك لزم الاتصال وكان يقال نعبدك فيجب التقديم، بخلاف قولك الدرهم إياه أعطيتك، فإنه لا يجب تقديم إياه، لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله. إذا بتتذكروا في بدايات باب الضمير هناك استثناء عن القاعدة، وهو أنه في بعض الأحيان في مثل الدرهم أعطيتكه يجوز هنا الاتصال والانفصال. فالموضع الثاني الذي يجب فيه تقديم المفعول على الفعل والفاعل هو في غير هذا المورد الذي ذكر هناك. فإذا الموضع الثاني الذي يجب تقديم المفعول فيه على الفعل والفاعل أن يكون المفعول من الضمائر التي لو تقدمت لكانت منفصلة، ولو تأخرت لوجب اتصالها. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ تبقيه متقدما. وضحت بحسان شاك بحسان؟ واضح إن شاء الله؟ شاك هادي؟ نعم. الموضع الثالث لم يذكره ابن عقيل، أشار إليه في حاشية الكتاب، أن يكون العامل في المفعول واقعا في جواب أما، فأما اليتيم فلا تقهر. اليتيم مفعول به يجب تقديمه، لماذا؟ لأن هذا المفعول واقع في جواب أما. واضح؟ أما السائلة فلا تنهار، أما اليوم فأدي واجبك، وإلى ما هنالك من هذا. هذا الموضع الثالث فقط أشرنا إليه هذه الإشارة. فإذن هكذا بنكون بينا الحالة من حالتي المفعول، وهو حينما يجب أن يتقدم على الفعل والفاعل. طيب متى يجوز تقديمه على الفعل والفاعل وعدمه؟ يقول يجوز تقديمه على الفعل والفاعل ويجوز عدمه، كما في قولنا ضرب زيد عمرا، يجوز أن تقول عمرا ضرب زيد، عمرا ضرب زيد. طيب ما هي الضابطة لهذا الموضع وهذا المورد؟ نعم أحسن، هو وجود قرينة تدل على المعنى. واضح إن شاء الله؟ واضح يا أبو حسين؟ مثل هنا يعني واضح المفعول واضح الفاعل، فإذا قلت عمرا ضرب زيد يكون واضح المعنى. نعم. هون القرينة هي ماذا؟ أن عمرا منصوبة، والمعنى واضح أن عمر هو المفعول به وليس الفاعل. نعم، هذا أيضا سيأتي إشارة إليه بعد قليل. ثم يكمل بعد ذلك بنفس هذا المطلب ابن مالك، فماذا يقول؟ وأخر المفعول عن الفاعل وجوبا، وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. فإذا نحن شو بينا؟ الموارد التي يتقدم فيها الفعل والمفعول على الفعل والفاعل، الموارد التي يتقدم فيها الفاعل على المفعول، بقي عندنا ماذا؟ الموارد التي يجب فيها، هذه القاعدة، موارد وجوب تأخر المفعول عن الفاعل. واضح إن شاء الله؟ يقول هنا وأخر المفعول، يعني وجوبا شيخ هادي، يعني يجب تأخير المفعول عن الفاعل إن لبس حذر، يعني إذا خفت اللبس، هذا اللي كان عم يحكي عنه الشيخ محمد، أو أضمر الفاعل غير منحصر، هذا سنشرحه بعد قليل. فإذن يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر، كما في قولك ضرب موسى عيسى. ضرب موسى عيسى هذه يخفى الإعراب، لأن الحركة الإعرابية لا تظهر على موسى ولا تظهر على عيسى، فتبقى تحتمل. إذا قلت ضرب عيسى موسى تحتمل أن عيسى فاعل أو مفعول وموسى فاعل أو مفعول، كل واحد منهم بيصلح. واضح إن شاء الله؟ في هذا المورد القاعدة تنص على أنه يجب أن يكون، إذا قلنا ضرب موسى عيسى، موسى هو الفاعل وعيسى هو المفعول، القاعدة هكذا. ولا شك أبو حسين ما بتقول إيه محتمل، لا لا لا، واضح القاعدة طبعا. وغالبا إذا كما مثلا لو قلت زارت سعدة سلمى، نفس الكلام. نعم، هذا هو مذهب جمهور النحويين، أنه شو شيخ هادي، إذا كان في خوف اللبس خلاص، أول واحد بيكون فاعل، ثاني واحد بيكون مفعول، خصفق فعل بعد منه فعل بعده مفعول، القاعدة. بعضهم أجاز تقديم المفعول في هذا ونحوه، لماذا؟ قال، قال لأن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين. هذه بدها شوية شرح، الله يعينكم علينا. نعم، العرب ليس المراد، يعني هن إذا تشوفوا محقق الكتاب الشيخ أبو حسين أشكل على هذا الكلام الذي ذكره ابن عقيل، عليكم السلام ورحمة الله، أشكل على كلام ابن عقيل. شو قال؟ وقد أخطأ الجادة، لأن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين. شوف الشيخ أبو حسين شو قال تحت بالحاشية الأولى، الذي ذكر ذلك هو ابن الحاج، ابن الحاج يعني، وقد أخطأ الجادة، فإن العرب لابد لا يمكن أن يكون من أغراضها الإلباس، إذ من شأن الإلباس أن يفهم السامع غير ما يريد المتكلم، ولم توضع اللغة إلا للإفهام. كأن محقق الكتاب فهم كلام هذا المتكلم بهذه الطريقة، وهذا يمكن وجه، يمكن أن نجد وجه لابن الحاج. شو هو شيخ محسن؟ منقول ليس مراده أن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين، إنه في بعض الأحيان هناك غرض في الإبهام، إنه أنا مرادي أن أبهم، لا ليس هذا، بل الظاهر أن مراده من ذلك شيء مما ذكره الشيخ علي. في بعض الأحيان شيخ هادي أنت لا تريد أن يكون عليك مستمسك، ما بدك يكون عليك مستمسك، فتوري في الكلام، فتوري في الكلام، حينئذ يلتبس الأمر. يعني أنت ما تريد أن تفهمه للإخوة، أفرض موسى صاحبك وعيسى صاحبك، بدك تفهمه للإخوان أنه حصل مشكل وضرب وتضارب بين موسى وعيسى بغض النظر عن الفاعل والمفعول، هذا هو غرضك، ولا يوجد لديك غرض في أن تعلم أن هذا هو الضارب أو ذاك هو الضارب. اللي بتروح تعرفه للشيخ محمد، والتفت شيخ محمد، ها عيسى وموسى تضاربوا، ها حدا منهم ضرب التاني، هذا اللي بدك توصله بس، كما لو كان الشيخ محمد عريف الداخلي مثلا وأراد أن يبلغ الشيخ عباس بوقوع مشكلة، لا بوقوع مشكلة من واحد بخصوصه أنه ضرب الثاني، لا بس وقعت مشكلة، فيقول له ضرب موسى عيسى، هذا ابن الحاج ماذا يقول؟ يجوز أن يكون موسى هو المفعول به ويجوز أن يكون عيسى هو الفاعل. لما؟ لأنه قد يكون هناك غرض عند الشيخ محمد شو؟ أن ما يوصل من ضرب، هذا لعله المراد بأن لديهم غرض هو الالتباس. وهذا أخوان موجود بكثرة في حياتنا، أنه قد يكون عندك غرض في التعمية، مش التعمية من كل جهة حتى تقلي اللغة وضعت للتفهيم، التعمية من جهة من الجهات بحسب ما هو مراد المتكلم. إنه واضح أن مراد المتكلم قد يكون هو في تسليط الضوء على جهة وتعمية باقي الجهات. هذا موجود حتى في كلام الأئمة عليهم السلام، أنه في بعض الأحيان يغفلون جهة من الجهات ويسلطون الضوء على جهة أخرى، كما لو كانت مثل ما قلت لكم، كما لو كانت معرفة هذه هذا الشيء ليس ضرورية، يعني كما في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مش هنا صرفهم الله سبحانه وتعالى عن الأهلة حقيقة الأهلة إلى الفائدة منها، فغطى على تلك الجهة. على أي حال هذا هو مراده. وذكروا مثالا للالتباس شيخ محمد لذكر ابن الحاج، كما في قولك من خليفة النبي، فماذا تقول؟ الذي بنته في داره، إذا أهل السنة بذكره لك، الذي بنته في داره بيحمل معنيان، الذي بنت هذا الشخص في دار النبي، والذي بنت النبي في دار هذا الشخص. نكتب المثال، لطيف المثال، إيه لحظة، من خليفة النبي، طبعا هذا السنة بذكره لكم، من الذي كرمال من كرر من بنته في داره، الذي بنته من، الذي بنت الخليفة والذي بنت النبي في دار من، في دار الخليفة أو في دار النبي. فهذا من الموارد التي واقعة ومجاز فيها الالتباس. طبعا نعم هذا الجواب يأتي، ولكن على كلام ابن الحاج يقول لك هذا واقع في كلام العرب أو لا؟ واقع في كلام العرب وهو جائز.
على القاعدة أنه
يعني بنته، نعم على القاعدة للنبي، من بنت النبي في دار، يعني أمير المؤمنين من الواضح. أما هم يقولون لا، يحتمل أن يكون أبو بكر ويحتمل أن يكون أمير المؤمنين، لا لأن بنت أبو بكر في دار النبي، ما كان متزوج بنته؟
أبو بكر وعمر،
وعمر كمان بيت هن بذكرها السنة منك. نعم. ولكن نحن مثل ما جاوب الشيخ علي أنه أن القاعدة رجوع الضمير إلى الأقرب، فشو نقول؟ من بنته في داري يعني النبي. فإذن يجب تأخير المفعول فيما لو كان هناك خوف اللبس، وأما إذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول فحينئذ يجوز تقديم المفعول ويجوز تأخيره، كما في قولك طلق نعم طلق سعد موسى، حينئذ في قرينة أن موسى هو فاعل، وحينئذ يجوز أن تقدم يجوز أن تؤخر، واضح إن شاء الله؟ أو كما في قولك أكل موسى الكمثرة، الكمثرة يعني الجاص، الإجاص، فمن الواضح أنه مش من البعيد جدا أنه يكون الكمثرة هو الفاعل، أنه الجاص أكلت موسى، لا موسى أكل الجاص. نعم. وهذا معنى قوله وأخر المفعول إن لبس حذر، فحيث لا يوجد لبس يجوز تقديم المفعول ويجوز تأخيره. واضح إن شاء الله؟ نعم. أو مثلا كما في قولك ضربت موسى سعدة، واضح إنه شو من الفاعل من المفعول اللي بجرد وجود قرينة لفظية، والقرينة تارة تكون معنوية مثل أكل موسى الكمثرى، وأخرى قد تكون ماذا لفظية مثل هذه اللي عم نحكيها ضربت موسى سعدة. نعم. أو مثلا أضرت بسلمى الحمى، أكيد مش سلمى هي أضرت بالحلمى، أو أضرت سلمى الحمى، لأنه سلمى مش هالقد شريرة حتى تضر بالحمى، واضح؟ الحمى هي التي تضر بها. بقي عندنا الشق الأخير من البيت، أو أضمر الفاعل غير منحصر، المورد الثاني الذي يجب فيه تقديم المفعول تأخير المفعول عن الفاعل، يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور. في قولك ضربت زيدا، الفاعل أين هو؟ تاء ضمير. تاء ضمير محصور أو غير محصور؟ غير محصور، ما في أداة حصر، ما في إنما ولا في إلا، نفي وفيش حصر. فعندما لا يكون هناك حصر ويكون الفاعل ضمير، في كل هذه الحالات شيخ حسين يجب تقديم الفاعل على الفعل، فالأول بتعربوا فاعل والثاني فاعل مفعول. بالنسبة لشو؟ أما إذا هلا حتشوف هلا، أما إذا كان الضمير، إذا كان الفاعل ضميرا محصورا وجب تأخيره، هذا حيجي تفصيله معنا بكرة إن شاء الله. شو بيقول؟ بتقول ما ضرب زيدا إلا أنا، ولا يجوز أن تقول ما ضرب أنا إلا زيدا، واضح؟ بل يجب أن تؤخر الفاعل، حتى هي بحسب المعنى، لأن الحصر للفاعل والمحصور يجب أن يتأخر، واضح؟ إلا زيد أحسن، واضح كيف؟ لأنه المحصور يجب أن يتأخر عن أداة الحصر، والمحصور هنا ما هو؟ الفاعل. فإذا كان المحصور هو الفاعل بدك تأخر شيخ محسن، واضح إن شاء الله؟ فتقول ما ضرب زيدا إلا أنا، واضح؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بماذا؟ بموارد وجوب تأخير المفعول عن الفاعل. يوم السبت إن شاء الله على حسب ما يظهر معكم مراجعة الإدارة أنه الامتحان في أي وقت نجعل الامتحان، نكمل في الدرس الآتي إن شاء الله على أي حال، أنه إذا انحصر المفعول فاعل أو المفعول يجب تأخير المحصور، واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام، مطلب لطيف جاءتي معنا يوم، يعني مطلب طويل ولكن مش صعب، حلو. وهناك مطلب أخير يتعرض له هذا خاف ربه عمر، نتحدث عنه إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.